العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، صلى على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كتاب المساقات، بعد أن انتهى من بحث المزارعة انتقل إلى المساقات، وهو كذلك عقد بين المزارعة، كان عقد بين صاحب الأرض والعامل الذي يريد أن يزرع في هذه الأرض، أما المساقات هي عقد بين صاحب الأشجار والعامل الذي سيقوم برعاية هذه الأشجار، باعتبار أن من أبرز مصاديق رعاية الأشجار هي السقاية، لذلك أعبر عنه بالمساقات. وعليكم السلام ورحمة الله. ولكن حتى في سيأتي معنا، حتى الأشجار لو كانت لا تحتاج إلى السقاية، لا تحتاج تشرب من جذورها أو من المطر، ولكن قام بشؤون هذه الأشجار في هذا عقد مساقات. وفي التعريف السيد السيستاني لم يضع لفظ السقي في تعريف المساقات، وإنما قال هو القيام بشؤون هذه الأشجار، ولكن قلنا وضعوا هذا المثال من باب أنه أبرز المصادر. نعم، ذكروا لكن لم يذكر في التعريف السقي، يعني لم يعتبره عنصرا أساسيا، لأنه
شخص مع أخرى عايش أشجار.
نعم، قال المساقات هي اتفاق شخص مع آخر على سقي أشجار مثمرة وإصلاح شؤونها إلى مدة معينة بحصة من أثمارها، ويشترط فيها أمور. فإذا أصل العقد هو أن يتفق مع صاحب الأشجار أن يقوم برعاية هذه الأشجار، العمل لرعاية هذه الأشجار، وفي مقابل ذلك له حصة من الثمار، من ثمار هذه الأشجار. طبعا سيأتي الشروط، أنه لابد أن يكون هناك تعيين في المدة وتعيين في الأشجار، وتعيين هذا سيأتي في الشروط. وقلنا طبعا هو ليس على خصوص السقي، وإنما السقي من أبرز المصاديق، لذلك وضعوه في التعريف وبعضهم لم يضعه في التعريف. هذه الشروط كما مر معنا تقريبا عين الشروط في المزارعة، إلا تختلف في البعض. طبعا بعض الشروط عامة كما تعلمون في كل عقد، إذا عندنا عقد هناك شروط عامة، هو أن يكون هناك إجاب قبول، يكون بالغ عاقل العاقدين، هناك شروط عامة، ثم تأتي شروط خاصة في كل عقد. الأول الإجاب والقبول، ويكفي في كل ما دل على المعنى المذكور، يعني لا يشترط أن يكون باللفظ، بل أي شيء دل على الإجاب والقبول من لفظ أو فعل أو نحوهما أو إشارة مثلا لو كان أخرسا، ولا يعتبر فيها العربية باللفظ العربي ولا الماضوية، كأن يقول ساقيتك على هذه الأشجار، لا، حتى لو كان بلفظ آخر، كما اعتبر هذين الشرطين في بعض العقود كالزواج مثلا، في ذهني في الزواج، نعم، وفي بعض الإيقاعات اعتبرت كالطلاق. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. هذا الأول. الثاني البلوغ والعقل والاختيار، وقلنا هذا شرط عام في كل العقود. أما عدم الحجر فيشترط دائما عدم الحجر، إذا تلتفتون يعني هذا صار واضح، دائما يشترط إذا كان هناك تصرف في الأموال، أما إذا لم يكن هناك تصرف في الأموال فلا يشترط عدم الحجر، حتى لو كان سفيها يستطيع أن يساقي إذا كان منه العمل، لأنه هو محجور عليه أن يتصرف في أمواله وليس في أعماله في نفسه. من قال أما عدم الحجر لسفه أو فلس، كما تعلم أن الحجر إما يكون سببه الإفلاس أو السفاهة، إنما يعتبر في المالك الذي يعطي الأجر، ولا يعتبر في العامل إذا كان العامل محضا، يعني إذا كان العامل فقط يبذل العمل ولا يبذل أعيان يتصرف في الأموال، وإلا إذا يتصرف في الأموال يشترط فيه هذا الشرط. الثالث أن تكون أصول الأشجار مملوكة. بدأنا في الشروط الخاصة التي هي تخص المساقات، أن تكون أصول الأشجار مملوكة عينا ومنفعة أو منفعة، أو له التسلط على التصرف فيها، له التسلط على التصرف فيها. فلو كان هذا الشرط وضعه بعنوان أنه أن يكون له السلطة على التصرف في الأشجار، فهذا كان يشمل كل هذه الأشياء، فإما أن تكون ملكا له أو يكون مالكا للمنفعة، هو مستأجر هذه الأشجار يملك المنفعة ولا يملك العيان، أو يملك كان وليا على الصغير، فهذه ليست ملكا له، هذه للصغير أو للسفيه، لكن هو ولي في التصرف. فقال يكون إما مالكا للعين والمنفعة أو المنفعة فقط، أو يكون تصرفه في هذه الأصول نافذا إما بولاية كما قلنا، أو وكالة وكيل عن المالك أو تولية في التولية على الوصية على القصر وعلى الصغار وعلى أو الولي من قبل الحاكم الشرعي. الرابع أن تكون معلومة ومعينة عندهما، يعني أن تكون المساقات معلومة ومعينة، أو الأشجار إذ هذه نرجعها إلى الأشجار، أن تكون معلومة ومعينة عندهما، عند المالك وعند العامل، عند الاثنين لابد أن يعلم المساقات على أي أشجار تقع، على هذا البستان على هذا البستان. الخامس تعيين مدة العمل فيها، فهنا جاء إلى المدة، فكما في المزارعة اشترط المدة كذلك في المساقات لابد من تحديد مدة، أنا أقوم برعاية هذه الأشجار لمدة مثلا سنة سنتين أكثر، لابد من تحديد المدة. طبعا قالوا لكن لابد أن تكون المدة بحيث هذه الأشجار تعطي ثمارها، لا يكون في فترة لا يمكن فيها أن تعطي الثمار، هذا تكون تحديد مدة، أو يكون تحديد المدة بأنه انتهاء المدة عند نضج الثمار عند جني المحصول، يمكن حتى لو لم يحدد مدة بالأشهر والسنين، يقولون ساقيتك على هذا البستان إلى أن تنضج الثمار على ثلث مثلا المحصول، تصح هذه المساقات. تعيين مدة العمل فيها إما ببلوغ الثمرة المساقة عليها التي وقعت المساقة عليها، وإما بالأشهر أو السنين، لكن قال بمقدار تبلغ فيها الثمرة غالبا، أما لو كان غالبا في هذه المدة لا تبلغ هذا لا يصح، يبطل هذا العقد، فلو كانت أقل من هذا المقدار بطلت المساقة. السادس تعيين الحصة، لابد من تعيين حصة، هذا كم يستحق العامل والمالك كم يستحق، وكونها مشاعة في الثمرة، فلا يجوز أن يجعل للعامل ثمرة شجر معين دون غيره، يعني لابد أن تكون الحصة مشاعة، يعني يقول له لي الثلث هذه الثمار أو لي الربع العشر، أن تكون هناك نسبة، يعني مشاعة بمعنى هو شريك في كل ثمار البستان، في كل جزء من الثمار له شراك، هذا معنى الإشاعة، له شراك. ولا يصح له يقول هذه مثلا الخمس شجرات ثمارها لي والباقي لك، هذا أن يخصص ثمار معينة تكون له، هذا لا تصح المساقات، ولابد أن تكون بالإشاعة. نعم يجوز اشتراط مقدار معين كطن من الثمرة بالإضافة إلى الحصة المشاعة لأحدهما، نعم هو إذا عينوا حصة مشاعة قال له مثلا لي ربع ثمار هذا البستان بإضافة خمس أطنان يصح. فإذا تعيين أشجار معينة بوحدها لا يصح، تعيين حصة مشاعة يصح، حصة مشاعة مع كمية محددة تصح، الآن كمية محددة بنفسها لم يتعرض إليها السيد الخوئي، والظاهر أنه لا يقبلها، السيد السيستاني تعرض لها في فتوى أنه مثلا يقول لو ساقيتك على أن يكون لي مثلا خمسة طن والباقي لك من الثمار، فهذا باطل أيضا. فإذا لابد أن تكون حصة مع نسبة مشاعة أو حصة مشاعة، أما مقدار معين لوحده لا تصح. السابع تعيين ما على المالك من الأمور وما على العامل من الأمور من الأعمال، ويكفي الانصراف إذا كان قرين على التعيين، يعني في هذا العقد لابد أن يحدد المالك ماذا عليه والعامل ماذا عليه، لأن هناك سقاية هذه الأشجار رعايتها تحتاج إلى أشياء، تحتاج إلى مثلا افترضوا مبيدات أسمدة لهذه الأشجار، تحتاج إلى حفر الآبار مثلا، إلى جر، إلى أشياء عديدة. فإذا كان هناك أطلق لم يعينوا في العقد، إذا كان هناك انصراف معين أنه في العرف والعادة معروف أن مثلا فتح السواق وجر الماء على مثلا العامل، وشراء الأسمدة مثلا على مالك الأشجار، إذا كان هناك عرف فيتبع هذا العرف، إذا لم يكن هناك فهذا لا يصح باطل، إلا أن يعين مثلا يعين أن الأعمال الفلانية عليك، الأعيان الفلانية على المالك وهكذا. يقال ويكفي الانصراف إذا كان قرين على التعيين. الثامن أن تكون المساقات قبل ظهور الثمرة أو بعده قبل بلوغها، يعني قبل نضجها، قبل البلوغ قبل نضجها، إذا كان محتاجا إلى السقي ونحوه. وأما إذا لم يحتاج إلى ذلك فصحتها بلحاظ القطف والحفظ إشكال. فإذا الآن المساقات إذا وقعت قبل ظهور الثمار لا بأس به، الثمار لم تكن موجودة. ولو كانت الثمار موجودة لكن هذه الثمار الأشجار تحتاج إلى رعاية وتحتاج إلى سقاية حتى تنضج هذه الثمار، أيضا المساقة صحيحة. أما هناك فرض لو كان بعد ظهور الثمار، بعد ظهور الثمار سواء نضجت أو لم تنضج، والأشجار لم تعد بحاجة إلى عناية، بعناية يعني يؤثر في الثمرة، نعم تحتاج مثلا إلى حفظ وحراسة وقطف هذه الثمار، هذا السقاية عقد المساقات على هذا فقط كعقد مساقات باطل، نعم هذا هو يستأجره لجني المحصول، يستأجره لحراسة البستان، هذا شيء آخر. لكن بعنوان عقد مساقات لابد أن يكون هناك عمل يؤثر في إنضاج الثمرة، يؤثر في إنضاج الثمرة، في وصول الثمرة إلى نهايته. إذا لم يكن هناك، لم يبقى فات مكان هذا العمل، فالمساقات باطلة. يعني إذا بقي فقط الحفظ والاقتطاف هذا لا يكفي في الصحة، يعني استشكل توقف بمعنى أدق ولم يكن أنها باطلة، فاستشكل وتوقف. فدائما عند التوقف والاستشكال لابد من الاحتياط. التاسع من الشروط والأخير أن تكون المعاملة على أصل ثابت. وأما إذا لم يكن ثابتا، يعني الأصول التي عادة تؤخذ منها الثمار وتبقى تلك الأصول، يعني كالأشجار، كالنخيل، كالأشجار التفاح، الرمان، هذه الأصول. أما إذا كان لا، هناك ثمار تؤخذ من بعض النباتات لكن هذه الأصول ليست ثابتة، كالباذنجان، كالخيار افترضوا، كالبطيخ، هذا عادة شجرة البطيخ، وهذه تبقى مدة وتموت، يعني لا تستمر، هذا لا تصح المساقاة عليه على رأي السيد الخوي، وإن قبله السيد السيستاني. يعني هذا موضع خلاف، أنه إذا كانت الأصول غير ثابتة موضع خلاف بين الفقهاء، كالإمام الخميني رحمة الله عليه والسيد الخوي لا يقبله، أما السيد السيستاني يقبله. طبعا هذا طبعا للأدلة التي وصلوا إليه. لذلك قال فالظاهر أن تكون معاملة على أصل ثابت. وأما إذا لم يكن ثابتا كالبطيخ والباذنجان ونحوهما، فالظاهر، هذا إشارة إلى الخلاف، فالظاهر عدم وقوع المساقات. وأما كونها معاملة مستقلة، الآن لم يقبل أن تكون مساقات هذه المعاملة على البطيخ افترضوا، الرجي في تعبير الأخوة العراقيين، وعندنا في سوريا الجبس، في خصوص مناطق، في بعض مناطق سوريا ليس في كل مكان، هذا الأحمر في خصوص سوريا، الأحمر من الداخل، بعضهم يقول البطيخ في نفس سوريا، وبعضهم نحن في شمال سوريا يقول الجبس، ذاك البطيخ الأصفر، ذاك الشيء الآخر. فإذا كان المساقات على هذه الأشياء لا تصح، لكن نقول وقع عليها عقد، هذا نعتبره عقد صحيح غير عقد المساقات. يقول وأما كونها معاملة مستقلة محكومة بالصحف محل إشكال، هذا استشكال وتوقف فيه. يقول والاحتياط لا يترك، يعني لا يترك بحيث أنه لا يأخذ ما أخذ بعنوان هذه المعاملة، الاحتياط كيف نجري الاحتياط، لا يأخذ، لا يعتبر نفسه مستحقا لهذه الحصة من جهة صحة هذه المعاملة، وإنما من جهة أن الطرف الآخر رضي بأن يملكه هذه الأشياء، رضي أن يملكه هذه الأشياء في مقام العمل الذي عمله. إذا كان بهذا المعنى هذا يصح، يعني هذا معنى العمل بالاحتياط، ولكن أن نقول هي معاملة مستقلة هذا استشكل وتوقف فيه. ولا تصح المساقات على الأشجار غير المثمرة. الأشجار غير المثمرة على صنفين، إما لها فائدة من غير الثمار، كالتي الأشجار التي يستفاد من أوراقها، كأشجار الحناء التي يستفاد من أوراق الحناء، أو افترضوا أو أشجار العنب، إذا يعني كان الموسم ليس فيه ثمار يستفيد من أوراق العنب، أو بعض أو أوراق أشجار التوت الذي يستفاد من الأوراق لتربية دود القز، فلإطعام دود القز. فهذه المعاملة على الأشجار إما تكون هناك فائدة أخرى من غير الثمار، أو لا تكون، لا ليس هناك فائدة من الأشجار، فقط هي موجودة لافترضوا لترطيب الجو أو للاستفادة من الخضرة والمنظر. فالسيد لم يقبل مطلقا إذا لم تكن هذا مقصود منها الثمار. السيد خوئي لم يقبل مطلقا، وغيره فرق فيما إذا كانت المعاملة على الأجر التي يستفاد من غير ثمارها كاللي يستفاد من الأوراق فجوز، وإذا لا يستفاد منها لم يجوز. فهذا خلاف في هذه المسألة. وأما قال ولا تصح المساقات على الأشجار غير المثمرة كالصفصاف، هذا شجر ليس مثمر، وأفترض هذا شجر الصنوبر أو الصنوبر قد يقال له السرو، شجر السرو وغيره، والغرب نوع من الأشجار غير المثمرة ونحوهما، بل صحتها على الشجر الذي ينتفع بورقه كالحناء ونحوه لا تخلو عن إشكال. فإذا بدقة السيد الخوئي في الأشجار المثمرة قال بصحة المساقات، في الأشجار غير النافعة لا بالثمر ولا بغيره قال ببطلان المساقات، في الأشجار التي ينتفع بورقها أو بوردها كما أشار إليه السيد السيستاني فتوقف فيه واستشكل، توقف فيه واستشكل، غيره لا يستشكل كالسيد السيستاني لا يستشكل إذا هناك استفادة من غير ثمارها. يصح عقد المساقات؟ طبعا نحن قلنا هذه الأبحاث نمضي إذا لم يكن هناك كلام وتعقيد في المسائل، حتى المقدار عندنا كبير في هذا الفصل ننتهي منه إن شاء الله. يصح عقد المساقات في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر أو بمص رطوبة الأرض إذا احتاجت إلى أعمال أخرى. إذا كان عندنا أشجار مستغنية عن السقي كما هي عادة في أشجار التوت التي تضرب في جذورها إلى أعماق التربة تأخذ لا تحتاج إلى سقاية، أو عادة الأشجار التي تكون معمرة كبيرة في العمر ليست صغيرة هذه عادة لا تحتاج إلى إرواء وسقاية، فهل يصح المساقات عليها؟ نعم يصح المساقات عليها إذا كان هناك أعمال أخرى من مثلا تجذيب الغصون، من رش المبيدات، من حراسة الحراسة قلع الأشياء وهذه أشياء أخرى، رش المبيدات وإلى غير ذلك. وإن كانت المساقات في أطلقت أخذ في الخدمة البارزة للأشجار وهو السقاية، لكن لا يشترط أن تكون الأشجار محتاجة إلى السقاية في صحة المساقات. يجوز اشتراط شيء من الذهب أو الفضة للعامل أو المالك زائدا على الحصة كما مر معنا في المزارعة، يشترط أنه له حصة من الثمر بإضافة 100 درهم، بإضافة مثلا 100 دينار من الذهب أو الفضة للعامل أو المالك، يشترط حصة زائدا على الحصة من الثمار، الحصة المشاعة من الثمار. لكن الكلام وهل يجب الوفاء به إذا لم تسلم الثمرة قولان بل أقوال، هناك تفصيل وأقوال عديدة، أنه إذا الثمرة تلفت الثمرة، قال افترضوا كان عقد المساقات بهذا الشكل أنه كانت المساقات وقعت على أن العامل يستحق مثلا نصف الثمار بإضافة 100 درهم، إضافة 100 درهم، فالآن جاءت الثمار تلفت كل الثمار، فهل تبطل المساقات ويستحق الأجرة أم لا تبقى المساقات ويستحق هذه 100 درهم؟ هنا الكلام. وهناك وجوه أخرى، قال قولاني، طبعا قلنا لكم أنه عندما يقول وجهاني يعني هناك ابتداء احتمالات لكن لم يفتي أحد بكل هذه الاحتمالات، وعندما يقول قولاني أو أقوال هناك احتمالات ولكل احتمال فتوى قائل به، لذلك يعبر قولاني أو أقوال. أظهر هذه الأقوال والذي اختاره السيد الخوي الوجوب بلا فرق، يعني يجب الوفاء بهذا الشرط حتى ولو تلفت كل الثمرة أو بعض الثمرة، بلا فرق بين أن يكون الشرط للمالك، هذا شرط الزيادة أن يكون للمالك يأخذ الدراهم مع الثمار، أو كان للعامل، ولا فرق بين صورة عدم ظهور الثمرة أصلا تلفت كل الثمار أو صورة تلفها بعد الظهور، يعني أصلا الثمار الأشجار لم تثمر أصلا أو لا أثمرت وتلفت بعد ذلك، أصابتها مثلا علة، أصابها وباء فتلفت. يجوز تعدد المالك واتحاد العامل في المزارعة إذا تتذكرون قلنا لم يتعرض إلى هذه المسألة، هنا قال هل يجوز أن تقع المزارعة بين أطراف متعددة، أن يكون مثلا الأرض على شخص والبذر على شخص والعام، هنا لم يتعرض إلى ذلك باعتبار عادة المساقات لا تحتاج إلى أكثر من طرف، هناك عمل وهناك أشجار، تعرض إلى مسألة أخرى تعدد، يكون الأشجار لشخصين والعام لشخص واحد، أو العكس تكون الأشجار لشخص ومن يعمل فيها أكثر من شخص بالشراكة فيصح، أو إذا كانت الأرض مشتركة بين الأشجار مشتركة بين أشخاص والعمل مشترك بين أشخاص كذلك يصح. يجوز تعدد المالك للأشجار واتحاد العامل، فيساقي الشريكان، شريكان يساقيان عاملا واحدا في الأشجار، ويجوز العكس فيساقي المالك الواحد للأشجار عاملين بالنصف مثلا والنصف الآخر لهما، ويجوز تعددهما معا، يعني المالك متعدد والعامل متعدد طبعا، وكله حسب الاتفاق والنسبة التي اتفقوا عليها في العقد. خراج الأرض على المالك، هناك في المساقاء في المزارعة وقع كلام خلاف أنه هل الخراج على صاحب الأرض أو على المزارع، وكان خلاف في المسألة هنا، الظاهر لا يوجد خلاف وإنما خراج الأرض على المالك، مالك الأرض، على عفوا مالك الأشجار. الخراج قلنا هذه الضريبة التي تدفع للسلطان إذا كان عادلا، أو حتى تدفع للسلطان الجائر، وعادة هذه تكون على الأراضي الخراجية التي تكون هي ملكا للمسلمين جميعا، فهذا خراج الأرض يكون على المالك. وكذا بناء الجدران، إذا هناك يريد أن يبني سور لهذا البستان، وعمل الناضح، الناضح هي القربة، هذا الدلو أو القربة الذي يؤخذ فيه الباء من افترض النهر أو من البئر، هذا نفس هذا الوعاء هذا على صاحب الأشجار، عمله على صاحب الناضح، يعني لا هو الناضح اسم لأنه يقول عمل الناضح، فالجمل يعني نفس الجمل تقصد أنه الناضح يسمى، يعني هنا الظاهر أنه قصد الوعاء الوسيلة، أن عمل الناضح صناعة الناضح، لا يصح أن نقول صناعة الجمل تكون على المهم، إذا قصد به الجمل يعني شراء جمل يقوم بجر هذا، فهذا أيضا يكون على صاحب الأشجار ونحو ذلك. وهذه هي الضابط والقاعدة، مما لا يرجع إلى الثمرة مباشرة، يعني عمل لا يرتبط بالثمرة مباشرة إنما يرتبط بأصل إمكان العمل في هذه الأشجار، إمكان العمل في هذه الأشجار، وإنما يرجع إلى غيرها من الأرض أو الشجرة. السيد السيستاني فصل أكثر في هذه المسألة كثير، وقال هناك أعمال، هناك أعمال تتكرر في كل عام، تتكرر في كل عام، وهناك أعمال تعمل مرة واحدة كحفر الآبار وبناء الجدران وشق السواقي. يقول الأعمال التي تتكرر في كل مرة هذا لابد من الاتفاق، يعني الاتفاق يحدد أنها على العامل فقط أو على العامل مع، وأما الأعمال التي لمرة واحدة هذه حتما تكون على صاحب الأرض، على صاحب الأشجار التي تكون لمرة واحدة. يملك العامل مع أطلاق العقد الحصة في المساقات من حين ظهور الثمرة، يعني عندما أطلقنا ولم نحدد متى أنا أملك الثمرة، فبمجرد أن الثمرة ظهرت، لأني أنا بالتالي شريك لست في الأشجار، شريك في الثمار، لي حصة من الثمار، فبمجرد أن الثمرة ظهرت صارت تعلق ملكي بها، صار لي حصة في هذه الثمرة. إذا هذا إذا كانت المساقات قبل ظهور الثمرة، وإذا كانت المساقات بعد الظهور، أصلا كان هناك ثمار وبعد وجود الثمار في الأشجار جئنا وعقدنا عقد المساقات، قال يملك الحصة منذ العقد، منذ وقوع العقد ملك الحصة من حين تحقق العقد. طبعا تقولون ما هو الثمرة، هناك ثمرات تأتي في أنه إذا فسد أو أبطل أو فسق، هناك ثمرات تأتي لأنه متى ملك هذه الحصة. الظاهر أن عقد المغارسة باطل، فإذا عندنا المزارعة والمساقات عقود صحيحة، والمغارسة عقد باطل. نحن في عندما كنا ندرس المزارعة كنا نأتي ببعض الأمثلة ليست دقيقة يصدق عليها المغارسة، فالتفتوا صلحوا ما مضى. المغارسة وهو أن أعطيه الأرض على أن يغرس فيها الأشجار وتكون الأشجار بيني وبينه أو ثمار بينه، هذا باطل كعقد مغارسة باطل. في المزارعة لا يجوز أن يكون على الأشياء ليس على الغرس، يقوم بالزراعة، يقوم بزراعة القمح، يقوم بزراعة الشعير، نعم البذور، يقوم بزراعة الباذنجان، البط، لكن يأتي بأشجار ويغرسها هذا الذي هو باطل. الظاهر أن عقد المغارسة باطل. نعم. يعني ما عندهم دليل على خصوصها على صحة مثل هكذا عقد. المساقات والمزارعة هو عقد بنفسه ولو أحكام خاصة ورد في الشريعة وله أحكام خاصة. أما المغارسة كعقد قائم بنفسه لا يوجد. نعم أنت تدخله في شيء آخر، تدخله مثلا في إجارة الأرض، تدخله هذا شيء آخر، أما عقد اسمه المغارسة ما عندنا وله أحكام خاصة. الظاهر أن عقد المغارسة باطل، وقد يكون هناك أدلة تشير إلى بطلانه. إذا كانت هذا مثلا سيرة الناس والعقلاء في عصر النصوص على هذا العقد، فجاء الشارع، جاء الروايات وبينت فساد مثل هذا العقد، وهي أن يدفع شخص أرضه إلى غيره ليغرس فيها على أن تكون الأشجار المغروسة نفس الأشجار المغروسة بينهما بالسوية. هذا هو الباطل، أو يعني أن تكون بينهما إما بالسوية أو بالتفاضل على حسب القرار الواقع بينهما. فإذا اتفق وقوعها، وقع شخص أعطى أرضه لآخر وجاء الثاني بغراس وغرس في هذه الأرض، فإن كان يقول فإذا اتفق وقوعها كان الغرس لمالكه، يعني كانت الأشجار إذا نمت لمالك الغرس الذي يملك الغرس، فإن كان المالك فهي له وإن كان العامل فهي له. فإن كان هو مالك الأرض استحق العامل عليه أجرة مثل عمله، لأنه هذا عمل له عملا ويريد في مقابله أجر، لأن الأجر الذي سيأخذه من المغارسة باطل، فإذا هو عمل عمل فالأشجار تكون لصاحب الغرس ويأخذ أجرة العمل. وإن كان هو العامل، إن كانت الأشجار الغراس للعامل، استحق على مالك الأرض، استحق عليه مالك الأرض أجرة مثل أرضه، لأنه سيأخذ الأشجار. ألا سيأخذ الأشجار هذا صاحب الأرض ماذا استفاد؟ يطالبه بأجرة إشغال الأرض هذه الفترة، أجرة مثل أجرة الأرض، لكن ليس له إجبار مالك الأرض على إبقائها. صحيح الأشجار لهذا الشخص، ولكن لا يجبر صاحب الأرض على أن يبقيها في أرضه. صاحب الأرض يستطيع أن يطالب بقلع هذه الأشجار ولو بأجرة، حتى يقول له ابقيها وأنا أعطيك أجرة الأرض، لا يحق له ذلك، بل وجب عليه على مالك الأشجار قلعها إن لم يرضى المالك ببقائها. كما أن عليه على هذا الشخص المالك للأغراس إذا قلعها وصار حفر في الأرض أن يطم الحفر، بل عليه طم الحفر التي تحدث في الأرض بذلك بالقلع، وليس على المالك نقص الأشجار بالقلع. يعني إذا قال المالك لصاحب الأشجار اقلعها فقلعها فتضررت هذه الأشجار، لا يدفع له الأرش، لا يدفع له قيمة العيب، لا ليس عليه نقص الأشجار، يعني قيمة النقص. نعم لو قلعها المالك، لو المالك بنفسه جاء واقتلع هذه الأشجار، من حق المالك أن يطالب بقلعها، لكن إذا قلعها بنفسه من حقه أن يقلعها، لكن إذا تضررت يدفع الضرر، يدفع الضرر، لأنه تصرف صحيح هي في أرضه لكن تصرف فيها دون إذن المالك. نعم لو قلعها المالك فنقصت وعابت، ضمن تفاوت القيمة بين المعيب والسالم. يبطل عقد المساقات بجعل تمام الحاصل للمالك. هذه مسألة لطيفة. إذا جاء القال العامل للمالك أنا أعمل في هذه الأرض عن أن يكون كل الحاصل لك، يقولون هذا يبطل لأنه لم تكن هناك حصة من الثمار للعامل. فإذا بطل ماذا نصنع؟ يقول نفس النتيجة. فإذا بطل تكون كل الثمار لصاحب الأشجار، ولا يستحق هذا العامل شيئا، حتى أجرة لا يستحق. لماذا لا يستحق أجرة؟ نحن في كل عقد بطل معنا سابقا قلنا يستحق أجرة مثل العمل. لماذا هنا لا يستحق دون أن تنظروا في المسألة طبق القاعدة؟ لماذا لا يستحق العامل أجرة هنا؟ نعم
عامل لا يستحق؟
لا يستحق. العامل كان هكذا، وقع عقد المساقات بين العامل والمالك على أن العامل يقول له أن كل الثمار لك، أنا أعمل في هذه الأرض وكل الثمار لك، وتبين أن هذا عقد باطل لأنه لابد من تعيين حصة لكل منهم. نعم أحسنت، لأنه هو أقدم على العمل. يعني لو كان العقد باطل يستحق مثل أجرة عمله لو لم يكن متبرعا في العمل، ولكن هو في الأساس متبرع، هو يقول له لا أريد شيئا من الثمار، فهو في الأساس مقدم على عمل بدون أجرة، متبرع في العمل فلا يستحق الأجرة. يبطل عقد المساقات بجعل تمام الحاصل للمالك، مالك الأشجار، ومع ذلك يكون يعني مع القول بالبطلان يكون تمام الحاصل والثمرة له للمالك الأشجار وليس للعامل مطالبته بالأجرة، حتى الأجرة لا يستطيع، حيث أنه أقدم على العمل في هذه الصورة مجانا. وأما إذا كان بطلان المساقات من جهة أخرى، من جهة أخرى مثلا لأنهم عينوا أن حص مثلا قال هذه ثمار هذه الخمس أشجار لي والباقي لك، فهذا قلنا لا غير صحيح باطل، بعد أن عمل مثلا أشهر تبين أن التفتوا أن هذا العقد باطل، فهنا تكون الثمار كلها لصاحب الأشجار والعامل على القاعدة يستحق أجرة مثل عمله مثل عمله في هذه الفترة. وأما إذا كان بطلان المساقات من جهة أخرى ليس من جهة أنهم لم يعينوا شيئا للعامل، وجب على المالك أن يدفع للعامل أجرة مثل عمله حسب المتعارف. كيف عندكم العبارة أجرة مثل ما عمله؟ ممكن حسب المتعارف، يعني إما نقول مثل ما عمله أو أجرة مثل عمله حسب المتعارف. عقد المساقات لازم بعد أن انتهى من بيان الشروط في هذا العقد، هذا عقد لازم كعقد المزارعة وكعقد البيع وكعقد الإجارة، فالفسخ يحتاج إلى تقايل أو يحتاج إلى سبب، يحتاج إلى سبب، بعكس العقود الجائزة بدون سبب أن أستطيع أن أفسخ. لا يبطل ولا ينفسخ إلا بالتقايل والتراضي أو الفسخ ممن له الخيار، فيصح أن أشترط فيه الخيار، لأن الخيار يعني خيار أن أفسخ وهو ما سمي خيار الشرط. يقول ولو من جهة تخلف بعض الشروط، أو لا أنا أفسخ من جهة تخلف بعض الشروط، أنا اشترط عليه شروط معينة لم يلتزم بهذه الشروط الطرف الآخر، أنا أفسخ هذا العقد التي جعلها في ضمن العقد، أو بعروض مانع موجب للبطلان، أو لا جاء مانع أوجب بطلان العقد فينفسخ، فإذا لوحده بدون سبب العقد لا ينفسخ لأنه لازم. إذا مات المالك قام وارثه مقامه ولا تنفسخ المساقات، لأن هذه الأشجار كانت المعاملة بيني، العقد بيني أنا العامل وبين صاحب الأشجار، الآن صاحب الأشجار مات، بشكل طبيعي الأشجار انتقل ملكها إلى الوارث، إلى الوارث، فتبقى المعاملة بين وارث هذه الأشجار المالك الآن وبين هذا العامل. أما لو مات العامل، مات العامل يأتي ذلك الكلام إذا كان قد اشترط عليه أن يعمل بنفسه مباشرة وكان هذا على نحو القيد بطلا، وإذا كان على نحو الشرط إذا لم يشترط أن يعمل بنفسه وارث، وارث العامل يعمل وتبقى المساقات قائمة. أما إذا اشترط المالك الأشجار على العامل أن يعمل بنفسه ومات العامل، فالآن إن كان هذا الاشتراط على سبيل القيد كما مر معنا فتبطل، وإذا كان على سبيل الشرط فله حق الفسخ، إما أن يفسخ أو يدع الوراث يعمله. لم يفصل بدقة السيد الخوي لكن هذا على القاعدة، والسيد سيستاني ذكره بصراحة، إذا مات المالك قام وارثه مقامه ولا تنفسخ المساقات، وإذا مات العامل قام وارثه مقامه إن لم تؤخذ المباشرة في العمل قيدا، فإن لم يقم الوارث بالعمل ولا استأجر من يقوم به فللحاكم الشرعي، يعني في صورة لم يكن هناك قيد ومات العامل والوارث لم يعمل ولم يأتي بشخص آخر يعمل، قام الحاكم الشرعي باستئجار شخص من أموال هذا من أموال الميت يقوم بالعمل، قام الحاكم فللحاكم الشرعي أن يستأجر من مال الميت من يقوم بالعمل ويقسم الحاصل بين المالك الأشجار وبين الوارث. أما هذا العامل ماذا يأخذ؟ يأخذ أجرة، هذا العامل يأخذ أجرة. وأما إذا أخذت المباشرة في العمل قيدا، التفتوا التفتتم، قال قيدا لم يقل شرطا، إذا أخذت المباشرة في العمل قيدا انفسخت المعاملة بطلت منذ موته. الآن إذا أخذت شرطا يأتي ذلك الكلام، إذا أخذت شرطا على سبيل الشرط فله حق الفسخ، له حق الفسخ مالك الأجار، إما أن يفسخ أو لا يفسخ، تبقى لأنه كان على سبيل الشرط. وهذا مر الكلام فيه كثيرا، لماذا يبطل وفي ذاك لا يبطل. مقتضى إطلاق عقد المساقات إذا أطلق ولم تذكر تحدد فيها العمل على من والأعيان المحتاجة في السقاية على من، مقتضى إطلاق المساقات كون الأعمال التي تتوقف تربية الأشجار وسقيها عليها والآلات التي يعني تتوقف تربية الأشجار على هذه الآلات مقتضى الإطلاق الاشتراك، لا تكون على العامل، مقتضى الإطلاق تكون على الاشتراك بين المالك والعامل، بمعنى أن عليهما لا على خصوص واحد منهما. يعني جاء أجر وعقد مساقات بين شخص بين العامل وصاحب الأشجار ولم يذكروا أن العمل عليه وحده الآلات عليه وحده، فإذا لم يذكروا فيكون مشتركين في العمل وفي الآلات. نعم إذا كان يأتي نفس هذا الكلام، إذا كان هناك عرف أو قرينة، القرينة هناك قرائن إما حالية أو فعلية أو لفظية تدل على أن الأعمال على أحدهم، هذا فرق القرينة عن العرف. العرف الخارجي، التعارف الخارجي هو الذي يصرف هذه الأعمال إلى أحدهم. نعم إذا كان هناك تعيين أو انصراف في كون شيء على العامل أو المالك فهو المتبع. فإذا هناك عرف أو قرائن خاصة على أن مثلا على أن العمل نفس العمل على يكون على العامل فيتبع هذا القرينة. والضابط أن كون عمل خاص أو آلة خاصة على أحدهما دون الآخر، يعني نقول أن هذا العمل أو هذه الآلة مثلا الآلة التي نحتاجها مثلا لجر المياه أو لرش المبيدات كونها على أحدهما تابعة للجعل في العقد، الاتفاق في العقد بتصريح منهما أو من جهة الانصراف من الإطلاق، إذا كان هناك تعيين وتقييد في العقد أو لا كان مطلق العقد ولكن يوجد قرائن صرفته إلى أحدهما، يوجد هذه القرائن قلنا إما تكون قرائن لفظية ومقامية أو تكون من العرف والعادة، إذن بتصريح منهما أو من جهة الانصراف من الإطلاق وإلا فهو عليهما. إذا هو هناك إطلاق ولا يوجد عرف ولا يوجد قرائن خاصة فيكون العمل عليهما معا والأشياء المحتاج إليها. إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال، يعني صاحب الأشجار اشترط عليه بعض الأعمال، يعني قال مثلا له لابد أن تقوم بحراسة حول الأشجار في كل يوم، هذه الأشجار مثلا تحتاج إلى عناية كبيرة بالإضافة إلى الأعمال الأخرى، فترك هذا الشرط، العامل ترك هذا الشرط، فللمالك إجباره على العمل، فللمالك إذا كان يستطيع أن يجبره يجبره على العمل المزبور المذكور يعني الذي اتفقوا عليه في العقد. أو له حق الفسخ، اشترط عليه شرط ولم يلتزم في الشرط فله حق الفسخ لخيار ماذا؟ هذا ماذا يسمى هذا الخيار؟ تخلف الشرط أو خياره الاشتراط، خيار الاشتراط أو خيار تخلف الشرط. كما له أن له حق الفسخ وإن فات وقت العمل فله الفسخ من جهة تخلف الشرط، وليس له أن لا يفسخ ويطالبه بإجرة العمل بالإضافة إلى حصته على الأظهر الأقوى. يعني عندما هو اشترط عليه شروط معينة العامل لم يلتزم بهذا الشروط، المالك مخير بين أمرين، إما أن يلزمه إذا كان يستطيع أن يلزمه بهذا العمل أو يفسخ ولا ينتقل إلى شق ثالث ويقول له لا يفسخ ويقول له أعطيني أجرة هذا العمل الذي تركته، لا يلزمه بذلك، لا يستطيع أن
الأظهر
الأقوى. نعم الأظهر الأقوى، يعني هذا ظاهر وهذا قوي الفت، هذا يدل أن فيها خلاف في المسألة، بعضهم يعني يبدو أنه قال له أن يأخذ أجرة العمل المتروك الذي خالفه العامل. لا يعتبر في المساقات أن يكون العامل مباشرا للعمل بنفسه إن لم يشترط عليه إن لم تشترط عليه المباشرة، يعني وقع عقد بين اثنين ولم يشترط عليه أن تعمل بنفسك، فالعامل لا يشترط أن يعمل بنفسه، يأتي بشخص آخر يعمل أو يعمل هو وشخص آخر. قال فيجوز له للعامل أن يستأجر شخصا في بعض أعماله، أعمال المساقات أو في تمام الأعمال، وعليه الأجرة، يعني يدفع أجرة هذا الشخص منه وعليه هذا الأجرة. كما أنه يجوز أن يشترط كون الأجرة، كون أجرة بعض الأعمال على المالك، يعني هو قال له وقع عقد المساقاة فاشترط العامل على المالك أن أجرة مثلا رش المبيدات، أنا سأتي بشخص لرش المبيدات أجرته عليك، إذا اشترط هذا الشرط أيضا هذا الشرط صحيح. إذا كان البستان مشتملا على أنواع من الأشجار، أنواع عديدة، ترى البستان فيه نوع واحد وفي أخرى فيه عدة أنواع من الأشجار كالنخل والكرم العنب يعني والرمان ونحوهما ونحوها من أنواع الفواكه، فلا يعتبر العلم بمقدار كل واحد، يعني لا يشترط أن أعلم بدقة أن هذه مثلا في هذا البستان يوجد مثلا 20 شجرة رمان و30 شجرة مثلا نخيل وهكذا، لا يشترط أن أعلم بالتفصيل، لا يشترط أن أعلم كل واحد من هذه الأنواع تفصيلا في صحة المساقات، بل يكفي العلم الإجمالي، أنا أعلم إجمالا في أن هذا البستان يوجد نخيل ويوجد رمان ويوجد تفاح ويوجد مثلا أشجار أخرى على نحو يرتفع الغرر، لأن أنا بالتالي سأخذ حصة من الثمار، حصة من الثمار، فلا بد أن أعلم بشكل إجمالي أنه يوجد أشجار متعددة. أما إذا كنت قال لي مثلا صاحب البستان يوجد أشجار متعددة وأنا لا أعرف، فإذا كان مثلا افترضوا أشجار الموز هذا ثمارها غالية، إذا كانت أشجار رمان فثمارها رخيصة، فإذا قد أقع في الغرر. المهم يكون عنده علم بحيث يرتفع الغرر، الغرر هو التفاوت الكبير بين ما يعتقده وبين الواقع، هذا هو الغرر. لا فرق في صحة المساقات بين أن تكون على المجموع وبين أن تكون على كل نوع منها بحصة مخالفة. فإذا هذه المسألة مرتبطة بالمسألة السابقة، البستان فيه أشجار مختلفة، فإما أنا أقول لي النصف من المجموع، يعني بمعنى لي نصف من ثمار البرتقال ولي النصف من ثمار التفاح ولي النصف من ثمار النخيل، أو لا، أو يكون نحدد في كل نوع من هذه الأشجار نسبة، من شجار النخيل لي الربع، من شجار التفاح لي الثلث، من شجار البرتقال لي ثلاث أربع وهكذا. لا فرق في صحة المساقة بين أن تكون على المجموع بالنصف أو الثلث على المجموع، التفت ولم يقل على الجميع، يعني لو قال على الجميع يعني من الجميع على لي نصف الثمار، من الجميع لي نصف الثمار، فهذا لا يمكن أن يصحح، لأن هذا نصف الثمار قد يكون فيه برتقال كثير وقد يكون فيه على المجموع، يعني بمعنى كل مجموعة من الأشجار أخذ نصفها أو أخذ ثلثها أو نحوهما من النسب، وبين أن تكون على كل نوع منها من الأشجار بحصة مخالفة لحصة نوع آخر من هذا الربع من هذا النصف وهكذا، كأن تجعل في النخل النصف مثلا وفي الكرم الثلث وفي الرمان الربع وهكذا. تصح المساقات مرددا تصح المساقات مرددا مثلا بالنصف إن كان السقي بالناضح وبالثلث إن كان السقي بالسيح أو بالسيح. نعم قيل
صح، ولكن الأظهر عدم صحته،
ولا يضر هذا المقدار من الجهالة بصحتها. فإذا هذا يتبين أن السيد الخوئي بدل رأيه، الرأي السابق قال تصح، إذا كان مردد أنه نفهم نحن الفتوى السابقة، يعني جاء وقال له إن سقيت بأن الناضح يعني أنت تنقل المياه نقلا إذا هذه الأشجار وتسقيها فلك نصف الثمار، وإن سقيتها بالساقية بالسيح جررت إليها السواقي هذا فتأخذ الأكثر مثلا أقل الثلث. يقال يصح لكن تراجع عن هذه الفتوى، قيل أنه يصح والأظهر ماذا قال؟
عدم الصحة،
إذن لا يقبل. نعم كما في الإجارة، إذا كانت الإجارة مرددة بين مسألتين.
الشيخ محمد هو متردد وقيل يصح،
رأي غير لا أقول بدل رأيه،
هو لم يبدل أصلا، لم يقل
لا قال لا هنا لا أقول هذا في الفتوى السابقة، هنا قال تصح المساقات، تصح المساقات، لكن في هذه الطبعة قديمة.
نعم إما يكون بالناضح أو يكون بالسيح.
نعم
الإجارة
نعم، فلا تقصد على السيد الخوي أنه ما يتردد؟
نعم.
لا بدل رأيه سيده ولم يتردد. في السابق كان يقبل والآن يقول بعدم. إذا تلف بعض الثمرة فهل ينقص عما اشترط أحدهما على الآخر من ذهب أو فضة؟ هذه المسألة على فرض أنه اشترط عليه مثلا يأخذ نصف الثمار ويأخذ 100 درهم، نصف الثمار و100 درهم، جاءت الثمار وتلف نصف الثمار، فهل ينقص من ما اشترط عليه؟ فإذا نقصت نصف الثمار فيأخذ نصف الثمار ونصف الدراهم، هذه المسألة، أو لا؟ إذا تلف بعض الثمر فهل ينقص عما اشترط أحدهما على الآخر من ذهب أو فضة أو نحوها شيء آخر بنسبة ما تلف من الثمر أم لا؟ وجهان الأقوى الثاني، وجهان لم يقل قولان التفتوا، يعني لم يفتي أحد بكلا القولين، وإنما احتمالان، الاحتمال الثاني هو الأقوى هو الصحيح طبعا. وقولهم بين احتمالان ووجهان أيضا هناك فرق، هذا يأتي إن شاء الله. إذا ظهر بطريق شرعي أن الأصول في عقد المساقات مغصوبة، أن الأصول في عقد المساقات مغصوبة، كما في المزارعة تبين أن الأرض مغصوبة، فعندئذ يعني هذه الأشجار التي أنا وقعت المساقات عليها لم تكن لهذا الشخص، كانت لشخص آخر، إن أجاز المالك المعاملة، المالك الأصلي للأشجار أجاز هذه المعاملة، صحت المعاملة بيني أنا العامل وبين هذا المالك الأصلي وبين العامل، وإلا إن لم يجز بطلت، بطلت أن لم يجز، هو لا يريد أن يساقي على أشجاري، بطلت وكانت كل الثمار له وأنا ماذا أستحق؟ الأجرة. وإلا بطلت وكان تمام الثمرة للمالك وللعامل أجرة المثل على العمل الذي قام به ويرجع بها على الغاصب، لكن لا أغرم أنا هذا مالك الأشجار، أرجع على الغاصب الذي هو غرني ودفعني إلى العمل في هذا البستان. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد. يعني كان يمكن أن ننتهي من البحث ولكن يكفي يعني.